منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يتلقى اتصالا من نظيره التركي يبلغه احترام أردوغان لسيادة إيران. إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. تجدد التظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس مطالبة الحكومة التخلي عن قانون الأمن الشامل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية التركي شاوشوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على العلاقة الوثيقة والمتقاربة بين طهران وأنقرة وسياسة حسن الجوار التركية. وطمن أوغلو الوزير ظريف بأن الرئيس التركي يكن الاحترام لسيادة إيران، وأنه لم يكن مطلعا على الحساسية الموجودة حول القصيدة التي قرأها في باكو. من جانبه أكد ظريف لأوغلو أهمية علاقة الصداقة التي تجسد الاحترام المتبادل وإرادة الرئيسين والسلطات العليا في البلدين، ويأمل بتطورها في ظل الثقة المتبادلة. أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط إلى جانب العشرات بحالة اختناق خلال مواجهة مع قوات العدو الإسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية كفر قدوم بين 10 شبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم والعشرات بحالة الاختناق. وتابعت المصادر أن قوات الاحتلال اعتلت سطوح المنازل في القرية واحتجزت أصحابها. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عروة لا يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وعربت الرابطة عن سفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المطبعين مذكرة بحرمة التطبيع، ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع، واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. وحول الإدانات بشأن إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع إلى هذا التقرير.
الشارع المغربي ينتفض في وجه التطبيع. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد أويحمان أكد أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، مضيفا أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة. ولفت رئيس المرصد إلى أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية، وإنما المستهدف هو المنطقة، مشيرا إلى أن اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء غير مقبول وأنها وكيل حصري للكيان الصهيوني. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة نددت وبشدة إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت إن خطوة التطبيع لم تكن مفاجئة، وسبقتها مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة نظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق. ودعت كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله، مؤكدة أن قضية فلسطين قضية المغاربة جميعا وأنها أمانة حتى التحرير. المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن تطبيع المغرب للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي خيانة وطعنة في ظهر فلسطين، ودعا أمير عبد اللهيان الحكام المطبعين العرب إلى التمعن بمفهوم الغيرة العربية على الأقل إن لم يعوا ويفهموا الإسلام الأصيل. حزب الله أدان التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعلها. واعتبر حزب الله أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والإسرائيلية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام والسراب، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وعلى جميع شعوب الأمة الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني.
وفي فلسطين المحتلة تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الفصائل الفلسطينية أن القرار المغربي بالتطبيع مع كيان الاحتلال بأنه خيانة وتآمر على القضية الفلسطينية، ووصفته بالخنجر المسموم الذي غرس في خصرة قضية العرب والمسلمين المركزية. المزيد في التقرير التالي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتبط الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب، فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
تظاهر الفرنسيون مجددا اليوم في عدة مدن بينها باريس وليون وبوردو وليد ضد قانون الأمن الشامل ومطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة. وفي العاصمة باريس انطلقت مسيرة احتجاجية من ساحة شاتلي باتجاه ساحة الجمهورية، والتحق بها ذوو السترات الصفراء ومعارضون آخرون لحكومة الرئيس ماكرون. وجرى الإعداد لهذه الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي من قبل تنسيقية أوقف قانون الأمن الشامل، التي ترى أن توقيع القانون بشكل نهائي يعني أن فرنسا ستودع مبادئ حقوق الإنسان. شهدت باريس السبت الماضي تظاهرات ضد هذا القانون، لكنها جوبهت من قبل الشرطة ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية لاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. هذا وتستمر الاحتجاجات الشعبية المطلبية في محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق، وتتوسع إلى مدن أخرى في المحافظة على خلفية التأخر بدفع الرواتب والمطالب الأخرى المتعلقة بالإصلاحات. تفاصيل في سياق التقرير التالي.
تستمر الاحتجاجات الشعبية المطلبية في محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق، وتتوسع إلى مدن أخرى في المحافظة على خلفية التأخر بدفع الرواتب والمطالب الأخرى المتعلقة بالإصلاحات وتوفير الوظائف. وتسببت هذه الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في بعض جوانبها في ارتفاع حدة التراشق بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، الذي اتهم أطرافا سياسية بتحريك الشارع واستغلال مطالب المواطنين لأهداف سياسية بحسب تعبيره. وعلى خلفية تلك الاحتجاجات تحدثت النائب فيان صبري، وهي رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، تحدثت عن وجود أياد تخريبية وراء تلك الاحتجاجات، وقالت إن هناك من يريد أن يستغل الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية معينة والسعي لزعزعة استقرار المنطقة. من جهته لم يكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يكن بمنان عن تقاذف الاتهامات، إذ اتهم حزب البارزاني بالفشل في إدارة الحكومة. ورأت النائب عن الحزب ريزان شيخ جلير أن هناك فشلا في إدارة منطقة كردستان، واتهمت حكومة منطقة كردستان بممارسة القمع ضد المتظاهرين. هذا وحمل النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان المسؤولية بشكل كامل عما يجري في السليمانية، ورفض كوجر فرضية اتهام أطراف خارجية بالمسؤولية عما يجري في المحافظة. وعلى خط الجهود الرسمية الموازية، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها محافظة السليمانية، حيث أكد أن السلطات المختصة ستعمل بجدية للاستجابة لاستحقاقات أهالي منطقة كردستان وفي كل مدن البلاد. الكاظمي أعرب عن تفاعله بعمق مع أهالي منطقة كردستان وخصوصا في السليمانية، وأضاف أن الغضب الحالي مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود ماضية. هذا وتعمل حكومة منطقة كردستان العراق على إطلاق اتصالاتها مع بغداد للتوصل لاتفاق حول المشاكل العالقة وخصوصا الحقوق والمستحقات المالية لمنطقة كردستان، وسط التأكيد على ضرورة دعم الإصلاحات التي تقوم بها السلطات الكردية في الموارد والنفقات واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
أعلنت أرمينيا مساء اليوم أن قوة أذربيجان استنفت عملياتها الهجومية جنوب إقليم قرباغ. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم المتنازع عليه. على صعيد متصل أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف أن المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قرباغ سيفتتح في مدينة أغدام الأذربيجانية. جددت المنظمات الحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نداءهم للمجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان الأساسية وإيقاف استمرار تدهور أوضاعها في البحرين. وكانت أكثر من 20 منظمة حقوقية ونقابة عمالية طالبت في رسالة وجهتها للمجموعة الآسيوية برفض ترشح النظام الخليفي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان العام المقبل. وقد انضمت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي للمطالبين برفض ترشح النظام في مرات منظمة فرونت لاين ديفندرز. نتاعين مثل هذا النظام لرئاسة مجلس حقوق الإنسان سيضر بشكل خطير بمصداقية المؤسسة. أفادت بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لتتجاوز حاجز 70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الدول المتضررة من الوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات. وتليها البرازيل أيضا ب 179,765 حالة وفاة، ثم الهند ب 142 حالة و 186 حالة وفاة. إلى ذلك، منحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحا طاريا لاستخدام لقاح فايزر بيونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وحول منح وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريح طارئ لاستخدام لقاح فايزر بيونتك، نستمع إلى هذا التقرير.
قد تكون الولايات المتحدة الدولة التالية التي تطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في وقت تتسابق فيه شركات الأدوية من أجل تسويق اللقاحات وتوريدها إلى دول العالم. فبعد بريطانيا والبحرين وكندا والسعودية، منحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحا طارئا لاستخدام لقاح فايزر بايونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. اللقاحات بدأ إرسالها بالفعل كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أكد أن أولى عمليات التطعيم ستتم في أقل من 24 ساعة. لقاح فايزر بايونتك حصل أيضا على موافقة هيئة الرقابة الصحية المكسيكية، حيث سيبدأ استخدامه الطارئ، إلا أن المخاوف من آثاره الجانبية بدأت تقلق دولا أخرى بعد أن حذرت بريطانيا من لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب حقن اللقاح. ولذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 مرتبط بالسلطات الوطنية في الدول المعنية، وأن على الناس ألا يشعروا بالقلق لأن هناك لقاحات أخرى قادمة في الطريق.
من المهم حقا أن تبدأ الحكومات ومسؤول الصحة العامة في التواصل مع المواطنين في بلدانهم لتشرح لهم عمليات نشر اللقاحات، لأن الأمور تحدث بسرعة كبيرة والناس متلهفون للحصول على المعلومات ولديهم الكثير من الأسئلة والمخاوف.
وفيما تتسارع خطط التطعيم في كل أنحاء العالم، تنتظر دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بفارغ الصبر، بينما بدأت روسيا والصين حملات تلقيح بلقاحات منتجة محليا. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن برنامج كوفاكس وفر زهائي 1 مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة لتقديمها لتلك الدول.
وأخيرا، قال رئيس الوزراء الجزائري إن هناك خطر يتهدد الجزائر مع وجود إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الصهاينة إلى حدودها. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعنوان. ظريف يتلقى اتصالا من نظيرها التركي يبلغه احترام أردوغان لسيادة إيران. إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. تجدد التظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس مطالبة الحكومة التخلي عن قانون الأمن الشامل. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:30، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوعها: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ألو طهران في الساعة 12:21 عند 2:00 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. في الساعة 2:34 صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 12:41 عند 12:51 تأملات في شرح دعاء السمات. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:04، آداب شرعية لحياة طيبة عند 3:48. تأتيكم نزهة الخاطر في الساعة 4:08 وعند 4:15 الأناشيد المختارة. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ حمدي محمود الزامل، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 61 حتى نهاية الآية 70 من سورة الفرقان الكريمة.
تبارك الذي جعل في السماء صدق
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مسألة الأمية بالجزيرة العربية الواقع اللي كتبوا عنها صنفين، صنف بالغ بأن الوضع كان الأمية كانت منتشرة إلى درجة مجموع اللي يقرؤون ويكتبون بالجزيرة العربية 17، أي مثل البلاذري. البلاذري يناقل عن مصدر مصدرين، الواقع هذول مبالغين جدا، يعني قد مبالغة بأن الأمية كانت منتشرة لهالدرجة. يعني هذا الرأي ما يمكن نميل إليه. ليش؟ لأن احنا نعرف أكو عند العرب معارف كانت منقولة، قصص وتواريخ ومعارف وآراء، هذولا كانوا واقعين بطريق القوافل، تمر بيهم القوافل اللي تيجي من الصين، القوافل اللي تيجي من الهند، القوافل اللي تيجي من أنحاء الجزيرة، وبالعكس من الرومان ومن الفرس يتصلون. لأن احنا نعرف أن العرب المتصلين بالرومان واللي متصلين بالفرس كانوا يأخذون منهم كثير من المعارف، مثل عرب الحيرة وعرب الغساشنة، ومثل الآثار التاريخية، الآثار الحضارية. بطبيعة الحال هاي كلها تبرهن على أن الأمية ما كانت بهالدرجة منتشرة. صحيح كانوا أميين، أمة أمية، تمام، ولكنها كانت فيها كثير من غير الأميين وفيها معارف منتشرة، يعني النسبة العامة أميين، تمام، لكن لهالدرجة بحيث الجزيرة العربية ما بها إلا 17 واحد، لا، هذا رأي مبالغ به، وهي مبالغ به. زين، يقابل هذا الرأي أكو آراء لبعض المستشرقين تقول لا، أن الجزيرة العربية كانت بها كثير من الأفكار العلمية والمؤسسات العلمية، واللي يقرؤون يكتبون بها يشكلون عدد هائل. لا، هذه آراء أيضا ما نقدر نعتبرها آراء موضوعية، بها تملق، يعني الواقع ما نقدر نعتبرها آراء 100% موضوعية، آراء بها كثير من التملق، بها كثير من عدم الموضوعية. إذن الرأي الصحيح شنو؟ الرأي الصحيح تمام، الأمية هي الشيء السائد، هي الغالب، هي الشاهد، يعني شعب أمي في الواقع. بس تلقى بي أعداد ممن يقرأ، ممن يكتب، ممن عنده معارف. زين، هذه ناحية. الناحية الثانية، القرآن الكريم لما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. طبيعة الحال الأمية صنفين، أكو عندنا ما نسميه الأمية الأبجدية. الأمية الأبجدية يعني واحد ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب، ما يعرف يخط بالقلم ولا يعرف يقرأ الحرف، هاي نسميها الأمية الأبجدية، يعني واحد بعيد عن القراءة والكتابة وما عنده ما يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب، هاي الأمية الأبجدية. وأكو الأمية الحضارية، الأمية الحضارية يعني واحد افرض ما يقرأ وما يكتب لكن عنده معلومات عامة، عنده ثقافة عامة، يعني عندما تقعد يمه تلقى عنده أفكار، عنده آراء، عنده خبر، عنده تجارب في الحياة، يعني تقدر تعتبره مثقف لكن لا يقرأ ولا يكتب، يعني يستفيد العلم عن طريق غير طريق القلم والكتاب، لأنه هو العلم. يعني الآن مثلا افرض عندنا عميان، الأعمى مثلا ما يقرأ وما يكتب لكن عنده أمية أبجدية بس ما عنده أمية حضارية. أكو بعض العميان أبو العلاء المعري مثلا، عبد الله بن عباس مثلا، جماعة ذولا كانوا يأخذون عن طريق السماع، عن طريق السماع يتعلم عن طريق من يقرأ له. الآن الطرق الحديثة مثل إبريل ونظائر إبريل مثلا، طرق القراءة والكتابة، الوسائل الحديثة أي مؤخرا حدثت، لكن قبل هذا كانوا أكو جماعة عندهم أمية أبجدية لكن أمية حضارية ما عندهم، يعني عندهم علم، عندهم معرفة، عندهم نظريات. القرآن الكريم لما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كثير من المفسرين لما يجون يقولون ما يمكن أن يكون النبي أمي ما يعرف يقرأ ما يعرف يكتب. ليش؟ لأن يقولون إذا صار أن ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب هاي صار عنده صفة نقص، لأن لا شك اللي يقرأ ويكتب أفضل من اللي ما يقرأ ويكتب، صار عنده صفة نقص، والمفروض أن النبي ينبغي أن لا تكون عنده صفة نقص، ينبغي أن يكون متحل بصفات الكمال. فلذلك إحنا ما نقبل أن يكون النبي لا يقرأ ولا يكتب. تقول له هذا صحيح إذا كانت الأمية الأبجدية تؤدي إلى أمية حضارية، يعني إذا كان ما يعرف يقرأ ويكتب وتبعا لذلك ما عنده معلومات، أما إذا صار عنده معلومات ما عنده أمية حضارية، يعني صار عنده علم وعنده آراء وعنده أفكار زين وعنده ثقافة، ما ينافي أن يكون لا يقرأ ولا يكتب، ما يعتبر عدم القراءة والكتابة صفة نقص، وإنما تعتبر عدم القراءة والكتابة صفة نقص إذا اجتمعت الأمية الأبجدية مع الأمية الحضارية، أما إذا لا صارت بس أمية أبجدية بس ما يعرف يقرأ ويكتب فقط ولكن عنده أمية حضارية، عند العفو حضارة ما عنده أمية حضارية، لا ما يصبح عيب، ما يصبح نقص. والنبي كان أكو عنده معارف الدنيا لكن إنما لم يقرأ ولم يكتب، أراد الله عز وجل بذلك أن يصون رسالته من أن يتدسس إليها الشك. مو العرب كانوا يقولون أن محمد جاب القرآن من عنده وبدأ القرآن، مو من الله، هو اللي اخترع القرآن، لكن لما كان النبي لا يقرأ ولا يكتب يكون ذلك أقطع لعذرهم وأبلغ لحجاجهم لحجتهم، يعني تكون حجتهم واهية وأن النبي ما كان يقرأ وما كان يكتب. لأن الآية الكريمة تعلل إذا لارتاب المبطلون، قل لو كنت تقرأ وتكتب أنت كان صار ريب عند هؤلاء المبطلين. إذن النبي مو عيب أن تكون عنده أمية أبجدية لكن عيب إذا كانت عنده أمية حضارية، والنبي ما عنده أمية حضارية، وسع العالمين علما. زين، من بعد هذا نعود للآية الكريمة. الآية تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين، حتى يكون بذلك أبعد عن الشبه في أنه جاء بالقرآن. هنا أكون نقطة أحاول إشارة إليها، أكون القرآن الكريم يستعمل أحيانا يا أيها النبي حسبك الله، وأحيانا يستعمل يا أيها الرسول. شنو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي اللي يبعث إلى منطقة خاصة، يعني اللي تكون رسالته محدودة، يعني مثلا ينبعث إلى مدينة واحدة أو إلى إلى قرية واحدة أو إلى شعب واحد مثلا، مو للدنيا كلها. بينما الرسول الذي تكون رسالته رسالة عامة، فاصطلاح الرسول يطلق على حملة الرسائل العامة، يعني يطلق على الأنبياء أولي العزم الذين بعثوا لكافة الناس، والنبي يطلق على من يبعث إلى منطقة معينة. فلما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم للإشارة إلى أن رسالة النبي رسالة عامة عالمية. النبي بعث لكل طبقة، لكل الناس، لكل المجتمعات. هسه أكو نقطة هنا لابد من الإشارة إليها. أكو بعض الناس يقول إحنا إذا ناخذنا موديل ما الملابس أفرض نستعمله سنة سنتين ثلاثة ونذبه نغيره. زين إذا مثلا نبنينا بيت خريطة ما البيت، هذه الخريطة نظل عليها 10 سنين 15 سنة ثم نغيرها. زين الآن إذا جيل من الأجيال يجي قبل 100 سنة، هذا الجيل تيجي بي نظرية، يجي بي قانون، من بعد 100 سنة يجي جيل ثاني يقول أنا ما مسؤول عن الجيل الأول، لكن الجيل الأول هو تحمل مشكلته وحل مشكلته بنظريته، أنا مو من الحق أنه هو هم يحل مشكلته وهم يتحكم بي، يعني يأخذ حقه وحق غيره، لا خلي يعطيني حقي أنا من حقي أن أشرع، من حقي أن القانون مال قبل 50 سنة أرفضه وأشرع لي قانون جديد. فقد يجي واحد يقول شنو الإسلام 1400 سنة أنتم مكلبين النبي على شنو؟ راح 1400 سنة اجى بعث النبي إلى مجموعة من الذين عاصروه وجاب لهم نظريات تتلائم ويا عصرهم وخلص الإسلام استنفذ أغراضه بعد. الإسلام بعد ما يصلح لهالوقت، ما يصلح لهالمجتمع. أكو كثير من الناس يحكي تحجي، خنشوف الجواب على هالكلام شنو. جواب أن الفرق بين القانون وبين القرآن أن اللي يشرع القانون الإنسان، والإنسان محدود تمام. الإنسان حقه إذا اليوم طلع شيء ينسخ بعد 30 سنة بعد 40 سنة. من حق الجيل الآتي أن يقول النظرية اللي كانت عندي قبل 40 سنة ما أريد هذا أغيرها، هذا حق من حقوقه، لأن اللي شرعها إنسان مثله والإنسان يخطئ ويصيب، وهذا المتأخر إلى حق أن يشرع لنفسه. أي ناحية؟ الناحية الثانية أن الله عز وجل هو المشرع للإسلام، هو الله تبارك وتعالى لما يطي نظرية أو يطي حكم من الأحكام هذا الحكم صالح للدنيا إلى أن تنتهي، لأن الله غير محدود، الله محيط بالكون من الأجل مو بالبداية والنهاية، ماكو شيء اسمه بداية ونهاية عند الله، الله محيط بكل شيء. فما يمكن النظرية اللي يجيبها السماء راح تتغير أو تصبح مصالحة، هاي من ناحية. الناحية الثانية أن الله عز وجل نزل لنا مواد بالقرآن قابلة للتجدد، وضعنا عناوين عامة ما يمكن تصير اعتيقة وتنسخ. شلون يعني؟ أوضح لك كيف. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. أجي أنا الفقيه مثلا أريد أشوف شنو معنى العدل، أقول العدل يقولون وضع الشيء بموضعه. زين وضع الشيء بموضعه شنو؟ مثلا أنا عندي شعب عدد نفوسه 1,000,000 نسمة وعدد أراضي الصالحة للزراعة مثلا 10,000,000 فدان مثلا، فأجي لكل واحد أعطي 10 فدانات أقول أحقق المساواة، العدل وضع الشيء بموضعه، ولولا كلهم مزارعين كل واحد أعطيه 10 فدادين من الأرض يزرعها. لو فرضنا ضاعف العدد صار 2,000,000 أخفض عدد الفدانات من 10 إلى 5 كل واحد أعطيه 5 يكون العدل أني أغير بالنظرية أغير بالتطبيق. زين فالعدل الله أعطاني قانون عام، والقانون مرن يتطور مع الأزمنة. لما يقول إن الله يأمر بالعدل أعطاني مفهوم العدل وترك التطبيق للزمن. أي نقطة؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله تبارك وتعالى يقول أعدوا للمشركين ما تستطيعونه من القوة. القوة بأيام النبي شنو كانت؟ كانت أيام النبي سيف ورمح وفرس. زين وكانت أيام النبي زراعة، تحقيق اكتفاء ذاتي هالزراعة البدائية. لكن الآن إيش أصبحت القوة؟ القوة أصبحت الآن كليات لازم تخرج لي ناس مسلحين بشهادات عليا، كليات حربية لازم تدرب لي الجيش، أسلحة متطورة ودافع بها، زين نظم اقتصادية متطورة، هاي كلها تدخل تحت النص التشريعي، تدخل تحت قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني أنا مأمور الآن بإعداد المدفع مثل ما كنت مأمور بإعداد السيف والرمح، أنا مأمور بإعداد الدبابة مثلا مثل ما كنت مأمور سابقا بإعداد الفرس، أنا مثلا مأمور الآن بانتهاج مبادئ زراعية متطورة مثل ما كنت مأمور يوم من الأيام أني أتولى الزراعة البدائية. إذن النص التشريعي قابل للتطور، القرآن الكريم الثاني آيات فيها تطور، فيها قبول للتطور، لذلك ما نقدر نطلق على الدين بأن نعتيك نقول إلى 1400 سنة راح، نقول لا، لأن مبادئ متجددة متطورة مهما تقدمت الدنيا الإسلام يحمل نمو وقابلية تطور بحيث تحل مشاكل العصر اللي يصل إليه الإنسان. إذن الإشكال ساقط، يعني ما يبقى إشكال قائم مع هالشرح هذا. نرجع الآن للآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إجا يحدد أهداف الرسالة القرآن الكريم، شنو وظيفة هذا الرسول؟ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. كيف يعني شنو المقصود بتلاوة الآيات؟ يعني أن النبي أول وظيفة إلى أن يكون وسيط بين السماء والأرض، لأن الله عز وجل ما يتصل بالبشر مباشرة، يتصل بهم بواسطة النبي، يبعث نبي، النبي يكون وسيط بين السماء والأرض، النبي يجيب الآيات ينقل يقول أن السماء أمرتكم بالشيء الفلاني. جن إيش وقت هذا انقبله؟ إيش وقت انقبله؟ يعني كل واحد يدعي النبوة نقول له صحيح أنت نبي ونقبل قوله، ها؟ مثل ما في يوم واحد إجا إلى المأمون قال له المأمون أنت شنو؟ قال له أنا نبي بعثني الله. قال له دليل نبوتك شنو؟ قال له مثلا اقترح علي شنو؟ قال له إذا أنت نبي هالقفل هذا افتح لي، مر هذا القفل خليه ينفتح. قال له أنا قلت لك نبي ما قلت لك أنا حداد. ضحك المأمون قال له تعال شيلي شنو قصتك؟ قال له والله جوعان ما شفت لي طريقة غير هالحكاية، لا تقدر تدبرني أنا أبطل عن الحكي، ثلاث أنا أدبر أخرج. فيعني كل من يدعي نبوة نقول له ما يخالف أنت نبي صح، كل من يجي يقول أنا نبي طبعا لا، اللي يدعي النبوة لازم يسلح بأمرين، شنو الأمرين؟ يسلح بنص وبمعجزة ينص عليه الله عز وجل بأن يبعثه، ويسلح بالمعجزة، المعجزة دليل وبرهان يقوم على صدقه. شنو المعجزة؟ المعجزة ما يعجز عن مثله البشر. شلون؟ يعني تصور ما يعجز عن مثله البشر مثله، يعني الآن البشر عنده محاولة يصعد الكواكب ويقدر يصعد الكواكب ماكو مانع، لأن هاي مو من الأشياء اللي يمكن أن تعتبر معجزة، لا، لكن المعجزة تدري شنو؟ أن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هنا المعجزة، المعجزة أنك تطي روح ولو إلى ذبابة، إذا قدرت تطي روح للذبابة أنت تحمل إعجاز. هنا أكو أشياء اللي يمكن أن تتحقق بها المعجزة، الله عز وجل يسلح النبي بالمعجزة، يخليه يحيي الموتى، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبرص، مو يعطي أشياء بها إعجاز يعجز البشر عن مثله، لكن القضايا اللي تحت متناول البشر ما يمكن. مثلا الله يحيي ويميت، زين، الله يأتي بالشمس من المشرق مثل ما قال موسى عليه السلام فأتي بها من المغرب، ما يمكن يأتي بها من المغرب، يعني خربط نظام العالم كله، نظام الكواكب كله، هذا ما يقدر له. إذن المعجزة التي يعجز عن مثلها الإنسان، بس لا يصير خلط بين أذهان الناس، مثلا أذهاننا يقول لك دول يسوون معاجز يصعدون للقمر، صح يصعدون للقمر وللكواكب وما في مانع هذا، الله سلح، هي هو شلون خلاهم يصعدون للكواكب؟ هو من اللي خلاه يقدر يصعد للكواكب؟ اللي خلاه يقدر يصعد للكواكب هو الله عز وجل. شلون يعني؟ أضرب لك مثل، شو دخل الآن هذا مخ الإنسان اللي يفكر، أخذ لك منه شوية قطعة عينة ووديها للمختبر، وخذ قطعة عينة من مخ البعير ووديها للمختبر، نفس الخواص التكوينية بس أكو اختلاف في عدد الخلايا بس. من اللي خلى مخ الإنسان يفكر ومخ البعير لا يفكر؟ طبعا هذا مو واحدة صار الله عز وجل. مثل ثاني أضرب لك، المخبي 14,000,000,000 خلية. هل 14,000,000,000 خلية كل خلايا الإنسان تتغير إلا خلايا المخ ما تتغير؟ يومية الخلايا تحترق وتتغير إلا خلايا المخ. زين هاي صدفة، ليش خلايا المخ ما تتغير؟ كل أجزاء جسمي يتغير، ليش أي ما تغير؟ إذن أكو خواص، أكو أشياء، أكو حكم. الله عندما ركبه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. زين؟ إذن هو الذي خلاه يرفع عند الكواكب، هو اللي قدر يعطيها القدرة، ومع ذلك القدرة على الصعود للكواكب مو من المعاجز، ما منعها القرآن. لكن قلت لك القرآن الكريم قال لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة. هذا خلي الآن يجي إنسان يقدر يطروح إلى ذبابة، يقدر يطروح إلى كائن حي، هنا المشكلة. لأن هو إذا قدر يطروح تحدث المأساة. شلون تحدث المأساة؟ إذا صار الإنسان يقدر يخلق الروح يعني صار ماكو موت. إذا صار ماكو موت يعني تحولت الكرة الأرضية، تحولت في ظرف قصير إلى مصيبة، إلى مأساة، إلى أن كل شبر من الأرض يتنازعون عليه بدل واحد. ماكو مجال للوقوف حتى على الكرة الأرضية. ولذلك الله عز وجل وضع الموت، قدر للموت مثل ما ذكرت لك بالأمس. زين، نعود للآية. إذن الله عز وجل عندما يبعث النبي يسلح بالمعجزة حتى ينعرف أن نبي صادق. زين، النبي صلى الله عليه وآله سلح بالمعجزة، وكثير من المعاجز اللي جاء بها النبي كانت دلائل قائمة على صدق بعثته. فلما كان كذلك صار يحمل الآيات، ينقل الآيات من السماء والأحكام يرويها لأهل الأرض. ولذلك صارت حادثة يوم من الأيام، النبي صلى الله عليه وآله كان مار يمشي، إجا لأعرابي أمسكه من تلابيبه، أخذ من طرف ثوبه ووقفه، قال له يا محمد ادفع إلي أموالي. قال ما هي أموالك؟ قال له أنا بعتك فرسا ولم تدفع إلي ثمن الفرس. قال بل أنا دفعت لك الثمن. قال له هات لك من يشهد بذلك. التفت النبي إلى من كان حوله، قال هل فيكم أحد يشهد لي؟ شكرا، ما حد شهد للنبي. هذا قال له أنا أدعك. أمسك النبي وقال لا أدعك، ما خليك تروح. النبي قال له أنا لا أفارقك أيضا، أنا معك. ظل على هالحالة إلى أن إجا خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه. إجا خزيمة شاف النبي واقف بالشمس وهذا الأعرابي قد أمسكه من تلابيبه، سأل ما الخبر؟ قالوا له إن هذا الأعرابي يدعي على النبي أنه باع النبي فرشا ولم يعطه النبي الثمن. فقال له يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. فقال له النبي وكيف تشهد؟ هل رأيتني عند دفع الثمن؟ قال لا. قال فسمعت بالمعاملة وأنت تشهد على السماع؟ قال لا. قال إذن كيف تشهد؟ قال يا رسول الله صدقناك بالوحي وبأخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي. أنت تيجي تخبرنا تقول السماء تريد من عندكم 20% من أموالكم ندفع، تقول أن السماء تأمركم بالحج نروح للحج، تقول تأمركم بالصلاة بالصوم نمتثل. يعني يو أنت نبي صادق لازم نصدقك على كل خط، يو مو نبي معناه ما صدقك في شيء. أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله. فقال له النبي صدقت، قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بذي الشهادتين. يعني هذا إيمان واعي، يقول له أنا شو ما أصدقك، يعني أنت جيت تجيب لنا أخبار من السماء ونصدقك. يوم من الأول نضع على كلامك علامة استفهام، معناه حالك حال الناس. يوم الأول نصدق كل أقوالك، نكذبك على قول أعرابي 80 دينار الفرس. بالعكس أنت صادق من حيث علمت أنك رسول الله. فواقع الأمر أن أول شيء، أول وظيفة يقوم بها النبي هي حمل الرسالة من السماء إلى الأرض، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم الآيات ويشرح معاني الآيات. لأنه كان النبي لما يقرأ آية يشرح معنى الآية حتى لا يختلفون بعد ذلك في معناها. ولذلك ألفت نظرك لنقطة، ترى أكو روايات عندنا بالكافي هواية كثيرة، هاي الروايات ظاهرها يوحي بالتحريف بأن القرآن بنقصان، نبه لي زين، ولذلك أكو بعض المهرجين لجموا هالآيات وقاموا يهرجون علينا يقولون أنتوا تقولون أن القرآن ناقص. لا معاذ الله، بس ألفت نظرك، ترى هاي الروايات الموجودة بالكافي تشير إلى هالمعنى، أن النبي كان لما ينزل عليه القرآن يأمر الإمام علي يكتب الآية ويشرح لها المعنى، ويشرح الإمام علي معنى الآيات، فكان عنده قرآن بالمتن آيات القرآن الكريم وبالشروح، نبه لجين يعني معانية، ولذلك كان حجمه أكبر من حجم القرآن 3-4 مرات باعتبار بشروح. فذول لما يسمعون أن حجم القرآن ب3-4 مرات أكثر من الحجم الحالي يتصورون نحن نقول أن القرآن أكثر من هذا القرآن موجود بالفعل، معاذ الله، نحن لا نقول، نقول أن القرآن هو ما بين الدفتين، ما بزيادة، لا يوجد حرف ولا ينقص حرف، هذا هو الموجود. نعم، إنما اللي انحذف منه شنو؟ الشروح اللي كان الإمام علي كاتبها نفسها، هذه اللي حذفت، هذه هي اللي حذفت. وعلى ذلك جميع محققين، شوف ما كتبه الشريف الرضي، ما كتبه الشيخ المفيد، ما كتبه ابن بابويه، ما كتبه الصدوق، أجلاء فقهائنا كلهم، نعم هو هذا رأيهم. إذن معنى الآية الكريمة يتلو عليهم آياته، يعني أول وظيفة يقوم بها النبي يقرأ الآية، هو وسيط بين السماء والأرض، ينزل القرآن عليه وهو يقرأ لنا القرآن ويشرح لنا المعنى، نشرح يعني آيات الزكاة مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إنما الصدقات للفقراء. زين أجي أنا أسئل أقول يا رسول الله إذن الزكاة إيش كثر يعني؟ ما تقول لي يعني إذا عندي أموال إيش قد عليها؟ إذا عندي إبل إيش كثر عليها؟ غنم إيش قد عليها؟ زراعة إيش قد؟ يشرح النبي، وإن كتب الشرح ها؟ يقرأ الآية وتجي السنة تشرح الإجمال الموجود بالآية. يتلو عليهم آياته وحدة، بعد ويزكيهم. التزكية شنو معناها؟ التزكية التطهير، يطهرهم من أي شيء، يطهرهم من شيئين، من سوء العقائد ودنس الطباع. سوء العقائد مثله مثلا كانت أكو عقائد سيئة لما بعث النبي صلى الله عليه وآله، كان أكو كثير من العقائد السيئة مثل عقيدتهم بالجن، كانوا يعتقدون أنهم يجتمعون ويا الجن، وبعضهم يعتقد أن عقدنا على جنية وزوجها وأنجبت منا أولاد، عندهم عقائد من هالنوع عجيبة غريبة، نبه لجين، عندهم عقائد في بعض الآلهة مثلا يجي يأخذ له حجارة نصب ويوجهها ويصلي إلها ويعتقد أنها إله تضر وتنفع، ينحت له صنم بيده ويتوجه إلى يصلي إليه، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زين، أنماط من العقائد اللي من هالنوع كانت عندهم عقائد، عقائد فاسدة باطلة، هذه العقائد الباطلة يجي النبي يزكيهم منها، يطهرهم من العقائد الفاسدة. بعد ومن دنس الطباع، دنس الطباع مثل إيش؟ دنس الطباع مثل مثلا نكاح الشغار أو نكاح المكر. نكاح المقت شلون؟ الواحد من عندهم إذا أبوه متزوج لامرأة غير أمه، إذا مات أبوه يجيب رداءه ويذب على تلك المرأة، يعضلها، يمنعها عن الزواج، ما يخليها تتزوج، إما أن هو يتزوجها أو تفتدي بمهرها. ولذلك نزل القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا الموجود اللي كان عندهم نكاح المقت، عندهم نكاح الشغار مثلا، نكاح الشغار يجي يقول له أزوجك أختي على أن زوجني أختك، وحدة بوحدة وحدة تكون مهر الثانية بدون مهر، إجا أبطله الإسلام. عندهم ألوان من الأنكحة الفاسدة، ألوان من الطباع السيئة اللي كانت سائدة عندهم، إجا القرآن الكريم ليطهرهم من ذلك، لأن المجتمع كان مجتمع ملون.